بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا بكم ومرحبا مشاهدي الكرام في هذه الحلقة، تتمة لما لآخر حلقة توقفنا معها قبل العشر الأوائل من ذي الحجة. وقد تحدثنا فيها عن موضوعنا، موضوع حلقاتنا، عن الأمثال في القرآن. وتحدثنا عن أن القرآن حوى ليس علم واحد بل علوم أعجز بها خلقه، ساقها تعالى لنا من علمه وشتان بين علومنا وعلومه. قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ بل أين علمنا من علمه؟ ففي الأثر الوارد أن الخضر عليه السلام لما وقف مع نبي الله موسى على شاطئ السفينة رأي هدهد أو عصفور ينقل من قارب البحر، قال: أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ والخضر كما هو معلوم آتاه الله علما لم يؤتي أحد من العالمين، ونبي الله موسى كذلك، واحد من أولي العزم الرسل، من أعظم خمسة في التاريخ البشري علما وعملا ورسالة ونبوة. فينظر الخضر إلى نبي موسى يقول: أتدري كم أخذ العصفور من ماء البحر؟ قال: لا شيء يذكر. قال: فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. فعلوم البشرية في علم الله قطرة في بحر لا ساحل له، لا نهاية له. رب العباد يسوق لنا في هذا القرآن الكريم كما بينا علوم من علومه. وتحدثنا آخر مرة عن علم واحد ضربناه كمثال، وهو علم التاريخ، وبينا أن هذا النموذج فقط لعلوم الله التي ساقها في الوحي أعجز بها الخلق، لأنها محض علومه، هي غيب في حقنا، كما قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. فرب العباد جزء كبير جدا من العلوم التي ساقها في القرآن هي علوم غيب في حقنا، وهي علوم ربانية لا يعلمها إلا رب البرية، ولولا بيانه لها ما عرفناها، بل لا سبيل لنا إليه. من هذا العلم تحدثنا أن علم التاريخ ثلاث مراحل: مرحلة بدء الخلق، مرحلة عصر ما قبل الكتاب، مرحلة عصر ما بعد الكتاب. وفي اللقاء الأخير تحدثنا عن المرحلة الأولى فقط، كيف بدأ الخلق، وبينا كيف أن الله أعجز خلقه في هذا الباب، فما حضر بداية الخلق من الخلق أحد. قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لا شهدنا بداية الخلق ولا رأيناها ولا بوسعنا أن نصل إليها بعد أن انقطعت هذه المراحل وتحولت لمراحل جديدة أخرى. كيف بدأ خلق الإنسان؟ كيف بدأ خلق الجان؟ كيف بدأ خلق السماوات؟ كيف بدأ خلق الأرض؟ كيف بدأ خلق سائر الخلق؟ قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فهذه المرحلة هي أول مراحل التاريخ، وبينا في اللقاء السابق أننا لا سبيل لنا إليها، لا في اللاحق ولا في الحاضر ولا في المستقبل ولا في الماضي. ثم بينا المرحلة الثانية، وهي التي موضوع درسنا اليوم، مرحلة عصر ما قبل الكتاب. هذه مرحلة تاريخية مرت بالبشرية، ولم يكن هناك كتابة معلومة أو معروفة، فمرت بكاملها وبقضها وقضيضها، ما كتبت عنها معلومة، فصارت في حق أجيالنا غيب مضى وانقضى. هذا الغيب ما سبيلنا إليه؟ لا سبيل. لذا علماء التاريخ لما كتبوا التاريخ وبدأوا يكتبوا عن بداية الخلق وجاءوا إلى هذه المرحلة كلهم سكتوا، قالوا بل لما حاروا غلطوا، قالوا عصر ما قبل التاريخ، فسموا عصر ما قبل الكتابة عصر ما قبل التاريخ. ولو قالوا عصر ما قبل التاريخ المعروف أو المكتوب لساغت، لكن عصر ما قبل التاريخ فنسفوها تماما من التاريخ، هذا من عدوانهم على التاريخ. لا يعني جهلنا بها عدم وقوعها، وقعت، ومراحل في التاريخ الإنساني مرت، بل في تاريخ الخلق انقضت. ما سبيلنا إليها بعد أن انقضت واندثرت كل أخبارها؟ ما كتبت ولا سطرت ولا سبيلنا إليها. هل بوسعنا وبتخميناتنا وبعقولنا وتخيلاتنا أن نتخيل هذه المرحلة؟ هذه انتهت تماما في حقنا، انتهت وصارت غيب يقينا. رب العباد من ألطافه حكى لنا جزء من هذه المرحلة كل تفصيل، لكن جاءنا بمجموعة قصص كريم وقع في هذه المرحلة، وجاءنا به تفصيلا، أحداث دقيقة جدا فصلت تفصيل عجيب دقيق. منها على سبيل المثال للحصر قصة سيدنا نوح وقعت في عصر ما قبل الكتاب، ماذا تعرف البشرية عنها؟ لا سبيل للمعرفة إلا الوحي. ولذلك رب العباد لما قصها لنا تفصيلا في القرآن بل أفرد لها سورا، قال في نهاية القصة تلك، أي تلك القصة من ألفها ليائها، من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. تفصيلات دقيقة جد جدا عن أحداث وقعت والبشرية لا تعلم عنها شيء، لأن البشرية في تيه. هل الغرق اللي وقع في نهاية قصة سيدنا نوح أغرق الأرض كلها ولا جزء منها؟ ما زلنا نتخبط. النص نص على أن الله أغرق الأرض، لكن لم يفصل المساحات اللي أغرقت كم كيف، لم يفصل في هذه النقطة بالذات ليثبت لنا أننا لا علم لنا بأي تفصيل زائدة عما ذكر، بل إذا سكت عن شيء تاهت فيه العقول، لأنها بنت كل علومها فيها على الظنون والأوهام. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن تفصيلات هذه القضايا ما لم يفصله الرب لنا لا سبيل لنا إليه، وما ذكره لنا لولا ذكره لنا ما عرفنا، لأنه صار غيبا. مثال آخر، قصة عاد، قصة سيدنا نوح ورد ذكرها في بعض كتب المنزلة السابقة في التوراة وغيره. قصة عاد لم تذكر. قصة سيدنا نوح تشمل البشرية كلها، ده أبو البشرية الثاني بعد آدم. لكن عاد قبيلة عربية، عربية، وهذا يدلنا على عمق اللغة العربية. من يتحدثون أن هناك لغة أسبق من العربية لا يعرف في تاريخنا الحديث أقدم من عاد بعد قوم نوح، لأنهم ورثوا قوم نوح. قال نبي الله هود لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. ومعنى زادكم في الخلق بسطة سنوضح، كانت عاد على غرار الجيل الأول، جيل آدم العمالقة، ولذلك يسموهم العرب البائدة اللي انتهوا، ما عاد له وجود بالصورة القديمة. كانوا ما شاء الله طوال العراض حاجة فل. على غرار آدم الرجل طوله 60 ذراعا، يعني عزكم الله 36 متر، يعني برج عمارة 12 دور. لو رأى أمثال يشوف له حلقة يركبها على دماغ واحد فينا ويعمل له مديل يلعب بيه. عاد كم كذلك 60 ذراع، بل يعني يمكن حنقول إن قل الخلق في عصره من المتأخرين قليل عن آدم. أقل تقدير قيل كان رجل طوله، أقل تقدير يعني هم وجدوا بعض الحفريات في جهة حضرموت وغيرها لوقاي عاد، فوجئوا الهيكل العظمي أقل هيكل وجدوه 17 متر. 17 متر، احنا اخرنا فين؟ متر ونص مترين. اللي يجيب مترين يبقى بالنسبة لنا يعني يقول لك عملاق، لكن 17 متر. يعني أقولي بس عمارة 6 أدوار. فالشاهد عاد وجدوا، ووجدوا كحضارة حكمت الأرض من مشارقها لمغربها، وبلغوا من التقنية العلمية ما يحير العقل. عاد الآن تنكرها طوائف من أهل الكتاب، يقول هذه القصة ما سمعنا عنها في الكتب المنزلة عندنا. ما بل دلنا على بقايا مساكنهم، تاريخهم مجهول لكن آثارهم موجودة. وسنوضح أين نحن من عاد، أين معلومات البشرية كلها عن عاد، صفر لدي. حتى الكتب المقدسة التي نزلت لم تفصل في قصة عاد، لم يفصلها إلا القرآن الكريم. بل يحكي لنا القرآن إن بعض مباهج الحضارة التي عاشتها عاد، أولا حكم الأرض، كانوا أشد قوة على وجه الأرض في تاريخه. وفي هذا يقول تعالى: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. كان القطب الوحيد اللي بيحكم الكرة الأرضية كلها عرب، خلص عرب عرب. وهذا يدل على أن اللغة العربية لغة نوح ولغة عاد. سيدنا نوح ما كان عربي، سيدنا نوح ولد في العراق، وعاد سيدنا هود في اليمن حضرموت الآن. فالشاهد أن عاد بلغت من القوة أنها تحدت كل أهل الأرض، من أشد منا قوة. الرب يرد عليهم، لم يرد بأن في قوة في الأرض تضارعهم أو تناظرهم، بل قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فلم يواجههم إلا بقوته تعالى. وهذا يدلنا على أنهم بلغوا من القوة شيء يحير العقل. بل على لسان نبي الله هود يذكر لهم بعض هذه المعالم، معالم الحضارة التي وصلوا إليها، حين يقول، والقرآن يحكي هذا، يقول لهم نبي الله هود: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. يعني إيه؟ مع ضخامة الحضارة وأنهم حكموا الأرض من، والراجح أن وصلوا سنوضح لغاية يعني الغرب في أمريكا وغيرها، القارة الأمريكية وقارة أو الأمريكتين، ووصلوا شرقا لغاية الصين وحكموا كل هذه القارات. أول من صنعوا طرق الطوبية الحجرية هذه كانوا عاد. عملوا شبكة طرق تغطي الكرة الأرضية، ومع ضخامتهم مسافات الخطوة خطوة عندهم أسرع من السيارة، كانوا قوة. الشاهد لو نظرنا وقارنا بين حضارتهم وحضاراتنا الآن هنجد البون الشاسع. الآن البشرية تتحدث، أين أعظم شبكة طرق على الأرض؟ في امريكا بيفخر بها الدنيا. يعني سافرت هناك ورأيت شبكة طرق حقيقة يعني ضخمة. الطريق اللي رايح 10 حارات واللي راجع 10 حارات منظر طريق شبكة طرق ضخمة جدا يباهي العالم. ربطت أمريكا كلها من شرق إلى غربها قارة. الشاهد بما يميز الطرق بلوحة صغيرة خشبية أو مكتوب عليه ببلاستيك اكزيت 1 اكزيت 2 مخرج 1 مخرج 2 مخرج 3. ده أقصى ما وصلنا له الحضارة، خشبة تميز الطريق وعليها رقم. عاد بما يميز الطرق الآية تدلنا عليه، جاءوا في مدخل كل طريق فعملوا مبنى معماري نادر لا مثيل له على الأرض. عند مدخل كل طريق وعند مخرج كل طريق حتى وصف الله هذه المباني بأنها آيات من شدة جمالها وإتقانها وإبداعهم فيها المعماري والإنشائي، سماها ربنا آية ونص عليها على لسان نبي هود. قال أتبنون بكل ريع، كل من ألفاظ عمر والريع الطريق، يبقى جعلوا في مدخل كل مخرج مبنى معماري نادر لا مثيل له على المستوى الأرضي، لا هدف لهم منه، لا سكنة ولا إدارة ولا مصلحة حكومية، لا الهدف الوحيد بس تمييز المدخل والمخرج. يبقى الهندسة عندهم المعمارية والإنشائية وصلت لفين؟ شيء يفوق الخيال، شيء يفوق الخيال. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، ليس من ورائها هدف ولا غاية غير مجرد تمييز طريق مكان حتة لوحة تكفي كما نفعل الآن، لكن مبنى وتكاليف، وده يدلنا على الثروة التي وصلوا إليها وحد الغنى اللي بلغوه. مش عارفين عنده فلوس فين، فكل ناس ساكنين في شارع يعملوا مبنى تحفة معماري ليميزوا به مدخل طريقهم أو مخرجه. وقس على هذا على مستوى الأرضي، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. بلغوا لحد تصنيع المخزون السلع عندهم. نحن الآن في عصر في القرن 21 وتسمع الدول المتقدمة والحضارات والاقتصاد العالمي وكلام ضخم كده، تسأل أغنى دولة في العالم كم المخزون السلع عندها من الثياب؟ يكفي كم؟ 6 أشهر، نص سنة، نصف عام، كساء الشتاء للصيف والصيف للشتاء. في نهاية كل موسم يعملوا سيل أوكازيون، يبيعوا ما تبقى عشان يعملوا موضات جديدة في السنة الجديدة. ده آخرنا 6 شهور. عاد وصلوا كما ذكر يعني بعض المؤرخين عنهم فيه ان صنعوا بيقرأوا أذواق الناس دراسة دقيقة جدا. الأذواق مش يعني محدودة، أذواق البشرية هنلبس كرافات ضيقة ولا واسعة، فريق يحب الضيقة وفريق يحب العريضة، كل فترة نطلع على الموضة الصغير وبعدين لا نقصر لا نطولها لا نعرضها. تمسك الموضة بتاع سنة كل 20 سنة تلاقي نفس الموضة القديمة بقت جديدة، ومشينا على هذا الحال. طب نعمل بنطلون نعمله ساقط ولا نعمله في مظبوط ولا نعمله فوق يغطي الصدر، ها نضيقه ولا نوسعه، نعمله شارلستون ولا لازق. احصر كل الموضات، الشارلستون من 20 سنة في الثمانينات كان هو الموضة، السنة دي بقى الموضة، وهكذا. جمعوا أزواق الخلق وصنعوا ما يكفي دولة عاد 100 عام. يبقى الاقتصاد عندهم ما شكله؟ صنعوا ما يخلد به. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. بس الله، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. القوة كانت في أجسامهم، إحنا مع الضعف دلوقتي وبقينا خلاص زي الحمام بجوار زي العصافير جنب عاد، يقول لك أنا هقاتل فين؟ ما فيش لا قوة ولا عضلات، فبندور على أي آلة تغني عنا. طارت مسيرة، مش عارف دبابات مسيرة، عصافير مسيرة، كله مسير دلوقتي. يبقى قاعد يلعب بالزرار وهو من أجمل الخلق اللي هو مستعد يطلع بالزرار قنبلة ذرية ولا صاروخ يبيد الدولة. هذا لعجزنا. قوة عاد في أجسام عاد، حاجة ما شاء الله ما شاء الله. أدوار الصغير منهم الأزعى القزم 6 أدوار، الباشا الطويل 12 دور، برج أبراج كله حاجة. قوة فيهم. وكانوا معمرين. عمر الرجل كام؟ من 1000 وانت طالع، 1000 2000 3، وكان ينجب في عمره ما يتلائم هذا العمر. احنا عمرنا فين؟ 60 70، ده متوسط عمر الأمة. ولذلك نبي الله نوح لما حدث، النبي الله نوح عاش 1350 سنة، 40 قبل البعثة و950 قبل الطوفان والباقي بعد الطوفان. سيدنا نوح لما حدث أن أمة محمد في آخر الزمان أعمارهم بين 60 و70، قال لو كنت فيهم لبنيت بيتي فوق قبري. أعمارنا هذه لا تحسب بجوارهم أعمار، أعمارهم كانت أعمار. لذا يقول وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. اللي بهذا الحجم كفه شكله إيه؟ كف قدم وقدم، قدم 2-3 متر داخل 2-3 منا في كل فردة من جذبته. نسأل الله العفو والعافية. بس لا، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قال فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. يخاطب من؟ يخاطب الغني والفقير، يخاطب الجميع. وهذا يدلنا على أن أفقر عاد صار مليونير بل ملياردير. أفقرهم بلغوا حد من الثراء والغنى شيء يحير، ما فيهم واحد إلا وجمع له 4 ثروات ذكرها نبي الله هود وهو يخاطبهم جميعا. قال واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، كلكم الفقير والغني القوي والضعيف، أمدكم بأنعام. فمع المساحات الضخمة في الكرة الأرضية ما منهم واحد إلا وله ثروة حيوانية ربانية بترعى في الغابات، أمطار بتنزل وغابات بتطلع وحيوانات بتنمو وكل واحد له منطقته ملكه اللي بيحصد منه كل هذه الأغنام والأنعام. أمدكم بأنعام. بس الوبنين، بنين الرجل اللي عاش 1000 سنة و2000 سنة ده كم ينجب؟ قالوا 2003، 2003 مش بلبوس. احنا اقول ايه بس، يعني الناس عملت ايه حد لغاية عصر الصحابة؟ يعني الصحابة كان جيلهم في ناس فيهم بقايا جابوا عدد كبير. انس بن مالك دعا له النبي بالبركة في العمر والولد، فانجب في عمره عاش 120 عام، انجب خلالها من صلبه من الاحياء 100 مولود، 35 بطن موتى سقط، لكن 100 مولود عاشوا من صلب أنس. وليس أنس وحده، ده أنس واحد من 3 من الصحابة رزق ب100، أنس بن مالك وأبو بكر وابن بدر وقيل فيه رابع. لكن كان هذه حالهم، خالد بن الوليد حضر له من صلبه في غزوة اليرموك وحدها جزء من أولاده اللي حضروا كانوا كام؟ 40 مقاتل من صلب خالد، كتيبة خالد حاجة تفتح النفس. فكانوا رجال مال ورجال، أمدكم يبقى حتى الفقير كان عنده ثروة بشرية من صلبه، دولة لوحده، دولة لوحده. أمدكم بأنعام وبنين فقط قل وجنات وعيون. ما فيهم واحد إيه مش عنده جنة، جنات على مستوى الأرض منتشرة في البلاد، جنات وعيون ثروة مائية خاصة به، ما في أحد يضيق عليه. فما خلا فقيرهم من هذه الثروات الأربعة، أنعام وبنين جنات وعيون. فإن كان هذا حال أفقرهم يبقى أغناهم أين وصل؟ ولذلك لما جاء يعني قارون متأخر وكانت كنوزه يعني ينوء بحملها العصابة التسعة من الرجال لا يقوى على حمل مفاتيح الخزائن، فرب العباد يذكره حين تعالى وترفع، يعني يذكره أنه أهلك من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أين أنت من عاد؟ أين قارون من عاد؟ كثير من الناس لما يسمع هذه الآية من أغنى من قارون ويخيل أن قمة الغنى في التاريخ قارون، لا ده قارون بالنسبة لعاد يعني متخلف جدا. إذا ندرك هذا المعنى، وصلوا لمرحلة من الترف أن شداد بن عاد لما الجبار بتاعهم اللي كان في زمان سيدنا لاهوت كان يسمع من الأنبياء عصره أوصاف الجنة، فحاول أن يوجد مدينة يضع فيها أوصاف الجنة، بيت يرى من بداخله من بخارجه، قصور تجري من تحتها الأنهار، عمل مدينة سمها مدينة إرم. طبعا مع خلاف بين المفسرين، هل إرم اسم للقبيلة التي منها عاد بطن بطون عاد، أم هو اسم للمدينة التي بناها؟ بعض المفسرين رجح أنها اسم القبيلة، وبعضهم قال لا ده اسم القبيلة وهو نفسه اسم المدينة بدليل وصفها. قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فقوله ذات العماد تدل على المبنى، لكن لم يخلق مثلها في البلاد، قالوا الخلق يبقى في القبيلة، فبعضهم صرف على القبيلة وقال ذات العماد يبقى الكرم، وبعضهم قال لا ده ذات العماد المباني ولم يخلق مثلها في البلاد، سمى ربنا الإبداع اللي وجد فيها سماه خلقا. أأنتم تخلقونها أم نحن الخالقون؟ فنسب إلى البشرية الخلق فيما أبدعوه. إذا ندرك هذا المعنى، والراجح تاريخيا أن موجودة مدينة إرم ولها بقايا، مدينة لم يخلق مثلها في البلاد. أين البشرية من عاد؟ قصة وتاريخ وقع الفترة الماضية في منطقة الربع الخالي، لأن الراجح هذه المنطقة اللي تردم فيها عاد، ساق الله لهم الريح جاءتهم برمال الأرض كلها فردمتهم في أيام سبعة، سبع أيام سبع ليال وسمية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل. كل ابن كثير وغيره كانت الريح تعصف فيتعلق رجل منهم بأي شيء فلا تزال تعصف حتى يصبح خاوي ترفعه في السماء ثم تسقطه فيبقى راسه تحت ورجله الأعلى، وتأتي الرياح تردم فيه تردم تردم لغاية ما يصبح كالنخلة، يجف ما في بطنه ويصبح كالنخلة الخاوية، مجرد هيكل عظمي خارجي ليس فيه لا أمعاء ولا أعضاء. نسأل الله العفو والعافية. هي دي عاد. أين نحن من هذا التاريخ؟ هذا تاريخ مكتوب وموجود لكن لم يكتب، تاريخ ثمود مدين، احنا رأينا أثار ثمود موجودة للآن، أثار عاد ردمت ورب العباد نص أنها رد أنها موجودة، ما قال بها لك. قال تعالى: فلما رأوه، أي لما رأوا السحاب قادم بعيد، ظنوه السحب وخرجوا يزف جرى حجرى فرحين بالمطر. وإذا بالطامة فيها، قال تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالراجح أن المساكن موجودة تحت الأرض. الفترة الماضية اكتشفوا في منطقة عمان مجموعة من القصور تحت الأرض، بقايا عاد. أنا رأيت صور بعضها حقيقة شيء مذهل. القصر قصر 40-50 غرفة، 100 غرفة، 200 غرفة. الحراسات اللي عاملينها اللي رسمينها تخوف الناس برا فيلة. حاجة يعني فخمة فخمة، ارتفاعات البيوت عالية. إن عاد هلكوا، ثم جاء بعدهم ثمود. ثمود بقاياهم موجودة للآن، مدائن صالح موجودة في شمال الجزيرة العربية، وأي واحد هناك يرى آيات الله فيها آيات. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، كيف حولوا الجبل نفسه لعمارة، لوادي، مش نقلوا كما نفعل نحن نقطع بعض الرخام ونجلد به البيوت، لا، الجبل نفسه نحتوه من الخارج جعلوا شكل عمارة، ومن الداخل جعلوا فيه كل احتياجاته، الغرفة منحوتة، السرير منحوت، الكنبة منحوتة، الكرسي منحوت، المنضجة منحوتة. شيء يذهل، وكأن الحجارة الصلبة هذه صارت طيعة في أيديهم. بل أنا رأيت بقايا يعني أثر الفراعنة في مصر، ذهلت. صحيح رأيت الجبال في أسوان اللي نحتوا منها التماثيل، تخيل جبل صخر بزلت نازل ينحت التمثال، بينحته وهو في الجبل. ازاي؟ ايه الآلة اللي استخدمها؟ للآن العقول تحار، وهو نازل بينحت بقص كأن فيه آلة بتنزل يحركها العبيزة معايز، يرسم الأنف، فتلاقي الأنف يطلع في التمثال وبقية الأنف موجود في الاسطمبة. أنا رأيت الاسطمبات بقايا الجبل اللي نوحت منها التمثال، لو وضعت مكانها صلصال يطلع لك نفس التمثال. كيف نحتوها؟ شيء يحال العقل، شيء يحال العقل. للآن البشرية في حيرة، إلى أي مدى حضاري بلغت هذه الأجيال؟ أين نحن من عاد؟ أين نحن من ثمود؟ أين نحن من هذه الأمم التي أبيدت قبل عصر الكتاب؟ ولولا أن الله قص علينا هذا القصص ما عرفنا. إذن هذه مرحلة عصر ما قبل الكتاب. طبعا أنا اكتفيت بأمور عامة، لكن تفصيلات القصة ده شيء يذهل العقل، سنأتي عليه عند الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى عن عصر ما بعد الكتابة، حتى ندرك أن ما قص في عصر ما بعد الكتابة قص عما وقع في عصر ما قبل الكتابة. سنأتي عليه بالتفصيل لنرى الفارق بين كتابة الله للتاريخ وكتابة الخلق للتاريخ. الوقت انتهى، وأكتفي بهذا القدر اليوم، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. اللهم انفعنا ما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.